الذي جرى في حياته بنفيسه لقضائه وقدره، الذي انشانا في الارض نسما استعمرنا فيها اجيالا وامما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت، فسبحان من له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اكرمنا بخير كتاب انزل، وخصنا بخير نبي ارسل، واتم علينا اعظم نعمه الا وهي نعمه الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. واشهد ان حبيبنا وعظيمنا وقائدنا واستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولا يحيد عنها الا ضال. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته، وأحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته، وأولنا حوضه ولا تسلمنا بعده، واسقنا من يده الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فأحبائي في الله، طبتم وطاب منشاكم، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ممشاكم خالصا لوجهه الكريم، والا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وكما جمعكم في الدنيا على طاعته ان يجمعكم يوم القيامه تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. شيئا استكمل حتى تصل بعثك، تقص الحقائق عشان تضيف الى ما سمعنا، يعني حال احنا ما نعرفهاش في مذبحة جنين لحد ما يوصلوا بسلامة الله بإذن الله. يعني حنواصل نحن حديثنا حول أمراض القلوب التي أصابت قلوب المسلمين وحولتهم إلى حال يعني لا يرضي أحد، وأوصلتنا إلى مرحلة أننا أصبحنا نستجد الرحمات من غير الله، وأصبحنا نستجد الرزق من غير الله، وأصبحنا نستجدي عطف الأعداء حتى يرحموا لنا. وصرنا أبي الله بعد أن تركنا هذا الإسلام بعزه، حينما قال عمر بن الخطاب كنا أذل الناس فأعزنا الله الإسلام، ولو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله. هذا الإسلام حينما تركناه، وحينما تركنا علاج هذه الأمراض التي أصابت قلوبنا، شيء ما فيش مسلم النهارده اذا اشتكى منه اي عضو ان يذهب الى طبيب ويتوجه ويصرف علاج الا امراض القلوب. الشيء الوحيد اللي عمر المسلم الا من رحم الله اللي بيفكر كيف يستخلص هذه الامراض من قلبه، ولا يتدرب ولا يفكر ولا يحاول، وبيعتبر ان الامور عاديه ويعيش كما يقول عمر بن الخطاب سبهلله هكذا بلا هدف، ما فيش مشكله في دماغه، ما عنديش حاجه بتقربه، انما الذي يؤرقه في جسده هو الذي يهتم به، رغم ان امراض القلوب اشد فتكا بصاحبها من امراض الجسد. يعني مرض الجسد انت بتاخد عليه حسنات ويرفع الله لك به الدرجات ويعتبر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، اما مرض القلب هذا الذي يودي بصاحبه الى جهنم، فلست ادري لماذا نتكاسل عن التفكير في علاج هذه الامراض. كنا قد تكلمنا في اسبوعين ماضيين او في لقائين سابقين عن مرض الحسد وعن مرض الغضب، واليوم نعيش مع مرض افرد له القران مواقف عده في علاقه الانسان بربه، وفي علاقه الانسان برسل الله، وفي علاقه الانسان بالاخرين، وفي علاقه الانبياء باقوامهم، وفي كل ما تتخيلون، وهو مرض الكبر. والحقيقه ان في كتير من المسلمين بيبقى متكبر وهو مش عارف. مش معنى الكبر ان انت تمشي تلوي دماغك او ما تكلمش على حد، ولكن بتصل ادنى درجات الكبر الى انك لا تنصاع للحق ولا تنقاد للحق ولا تقبله، رغم أنه علامة خطيرة هذا الكبر في هذه الحياة. ولا أدل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه لا يجتمع مع الإيمان أبدا في قلب واحد، فقال في الحديث الذي رواه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة من خردل من كبر. يا حتى قد كده لا ترى إلا بميكروسكوب، حتى قد كده من الكبر في قلب العبد لا تدخل العبد الجنة. فهذا موقف يستحق ان انت تخاف، لا يمر عليك الامر مرور الكرام. وعلى النقيض مباشرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. يا يعني ربنا بكرمه الكبير مش هيدخل حضرتك النار لو انك تحمل صادقا في قلبك مثقال حبة من خردل من ايمان، وفي نفس الوقت يهددك الله انه لن يدخل الجنة احد يحمل مثقال حبة من خردل من كبر. الحقيقة هذا الكبر وهذا الايمان متناقضان تماما، لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن. وعلى الرغم من ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا ان نكون حلماء، ويأمرنا ان نكون صابرين، ويأمرنا ان نكون شاكرين، ويأمرنا ان نكون نغفر ونسامح في مجموعة اسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها، ولكن في اسماء معينة لا يقبل الله للعبد ابدا ان ينازعه فيها، ومن ضمنها هذا الكبر. فيقول في الحديث الذي رواه مسلم: الكبرياء إدائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. يبقى رب انت تؤمرنا ان نتخلق باخلاقك سبحانك وتعالى، وان نتسمى باسمائك من كونك ان تكون رؤوفا رحيما، ان تكون صبورا، ان تكون شاكرا. تخلع عليك صفات الله واسماء الله في اشياء فيما بين الانسان وبين ربه، وفيما بين الانسان وبين اقرانه وامثاله، حتى يصل الى مرحله من الود ومن اللين. اما في اسماء الانتقام والكبرياء الله لا يريد من العبد ذلك. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. يغار الله، لأن أي إنسان يتكبر، واقرأوا ذلك في كتاب الله، كل من يجي سيرة الكبر في الأرض الله يؤكد على مسامعكم أنه كبر بغير حق دائما. يعني كل ما يتكلم يقول لك استكبروا في الأرض بغير الحق. ينسى الإنسان نفسه، لا يضع لنفسه ميزانا صحيحا ولا وزنا دقيقا حتى يعرف من هو. ولهذا الله عز وجل في بعض الآيات يهدد ويذكر: تذكر جيدا، قتل الإنسان ما أكثره. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقدره. حين يعرف الإنسان هذه الحقيقة جيدا، فأي كبر يصل إلى قلبه، وأي تعالي يكون في علاقته بينه وبين الآخرين. ولهذا النهاردة لما كان في مطرف بن عبد الله بن الشخير، وده ابن واحد من الصحابة، وجد المهلب بن أبي صفرة بيمشي مشية فيها يعني خيلاء بيتبخر في مشيته، فقال له: يا أخي هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فنظر اليه، وده بيحصل كتير في المسلمين. النهارده لو واحد زن على واحد بعربيه في الشارع وزعق له في الاوطان، اول كلمه انت مش عارف انت بتتكلم مين، وانا ابن مين، وجدي كان مين، وعيلتي فين، ويقعد يقص على ما سمعك السي دي بتاعت عيلته، وانت واقف بتقول له: انت زنقت عليا غلط. خلاص، لا يتواضع المسلمون لانفسهم ابدا، انما لازم على طول ابقى غلطان وما اعتذرش. فقال له: الا تعرف من انا؟ هو ما كانش الحقيقة يعرفه، لكن أجابه إجابة عجيبة. قال له: بلى أعرفك، أولك نطفة نبرة، وآخرك شيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل البول والعذرة. أنت مين يعني؟ أولك في حياتك كده. فينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فأولك هذه النطفة المذرة الفاسدة، وآخرك تموت وتلقى الله.
ولذلك القرآن بيهدد الجماعة اللي بيستكبروا عن آيات الله ولا ينقادون لها ولا يطيعونها. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ثم ماذا؟ وكنتم عن آياته تستكبرون. يهدد الله سبحانه وتعالى ويذكرك في طول القرآن وعرضه بحقيقتك التي لا بد أن تعلمها حتى تجتنب هذا الكبر في حياتك. يذكرك بهذه الحقائق من موقف لآخر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني عندك 40 سنة، من 40 سنة وخمس دقائق أين كنت؟ كنت عدم، كنت لا شيء. من الله عليك؟ ولهذا أحد الصالحين يقول: عجبا لابن آدم، عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. عجب لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وهذا الكبر أيها الإخوة الأحباب له مردة صعبة، فالإنسان يفرق عن آيات الله بهذا الكبر، الإنسان يستجلب غضب الله عليه بهذا الكبر، الإنسان يستجلب موقفا مخزيا له يوم القيامة بهذا الكبر، الإنسان يستجلب موقفا مخزيا له عند الموت بهذا الكبر، الإنسان يستجلب موقفا مخزيا له عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بهذا الكبر. ولهذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن أبغضكم إلينا وأبعدكم منا مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. والصحابة قالوا له: يا رسول الله، الثرثارون والمتشدقون نعرفهم، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. هؤلاء المتكبرون استعاد نبي الله موسى في كتاب الله، قال: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. لأن الكبر قد يودي به إلى شرك بالله سبحانه وتعالى. والإنسان حينما يتذكر موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذه الوصفة الصعبة في أخذ وعطاء وسؤال وإجابة بينه وبين الملك الجبار سبحانه وتعالى، بيصل لمرحلة أنه بيعرف قدر نفسه ويعرف من الله ويعرف شأن الآخرين وفضل الآخرين. لا يحاول أبدا أن يصل بهذا الكبر أن يكون بغيضا، لأنه في الحقيقة حينما تقرؤون تجدون أن الكبر حجاب بين كل الصفات الطيبة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن. فالمتكبر غير صادق، المتكبر لا يستطيع أن يحب الآخرين، المتكبر لا يستطيع أن يكرم غيره. ولذلك إنسان عبد من عباد الله اسمه جبل بن الأيهم، هذا الرجل أوصله الكبر أن ارتد بعد أن آمن بالله، ارتد إلى الشرك. والله هذا حدث في عهد عمر بن الخطاب، الرجل بيطوف بالكعبة بعد أن أسلم لله سبحانه وتعالى وأعلن إسلامه، فإذا برجل متواضع فقير بيطوف خلفه، فداس بطرف رجله على عباية هذا الجبل، فالتفت الجبل ابن الأيهم هذا ولطم الرجل على وجهه، ورقم الرجل على وجهه. فالرجل ذهب لسيدنا عمر بن الخطاب واشتكى له ما حدث. الاسلام لا يعرف الا القصاص او العفو، تاخذ حقك او تعفو، وان تعفو اقرب للتقوى. لكن الرجل مرضيش، اريد ان اقتص منه يا امير المؤمنين. ما راحش الرجل بقى نفش ريشه على امير المؤمنين وجاب وصايه ورقه وقلم كل سنه وانت طيب. لا، مش مع عمر بن الخطاب إمام العدل في هذه الدنيا من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، مش معاه يحصل ده. فأتى بجبلة قال له: أنت بعبده؟ قال له: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه فعل كذا. قال: إذا سيقتص منك الآن. فقال له: الدين يأمر بهذا؟ هذا القصاص هذا يضربني أنا؟ قال له: نعم. قال: إذا أمهلني. غاب شوية ثم هرب من المدينة واتجه إلى مكان لا يعرفه أمير المؤمنين عمر، ثم ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى لأنه وجد صعوبة. كيف أنا؟ ما هي دي المصيبة. ألا تدري من أنا أو ألا تعرف من أنا؟ هذه اللكنة التي تصل إلى أفواه المسلمين في شجاراتهم وفي مضايقاتهم وفي المشاكل التي تحدث بينهم، على طول هذه الكلمة تأتي. لو إنسان حتى في موقف يعني اجتماعي مرموق زي ما بنقول، رئيس محكمة ولا ضابط ولا 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 عنده حد من قرايبه يعني من الصفوة كما يقولون، هذه الكلمة مباشرة حتى أصبح يقولها الفقير الذي لا يملك، والذي يبغضه الله حينما يقول أبغض ثلاثة وبغضي لثلاثة أشد، من ضمنهم الفقير المتكبر. على أي شيء تتكبر؟ فالرجل ببساطة ترك دين الله من أجل أنه لا يريد أن يقتص منه ذلك الفقير. وهذا هو حال المجموعة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حفص. قالوا للنبي كده، قالوا له الحقيقة يعني احنا بنيجي نقعد معاك، بنلاقي معاك بلال، وهذا البلال في نظرهم لا يساوي شيئا، بلال بن رباح، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، وإن وفود العرب تأتيك يا رسول الله، وإنا لا نحب أن يرانا هؤلاء قعودا معهم. طيب المطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل كل ما في وسعه، كل ما في وسعه حتى يسلم هؤلاء، والقرآن خير شاهد، لعلك باخع نفسك على أثرهم ألا يكونوا مؤمنين. فالحقيقة النبي يعني شاف إنها شاف ان الذكاء كويس، مفيش مشاكل، ممكن اسيبهم يا سيدي واقوم من اجل دين الله ليس من اجل اي شيء. ولكن فجأة حينما اراد ان يكتب صلى الله عليه وسلم كتابا بهذا، نزل جبريل من فوق سبع سماوات بكلام قوي على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تخيل هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. انظروا كيف أوصل الكبر هؤلاء إلى أن يقفوا في عناد قوي. وعلى مدار التاريخ كله هذا النمرود الذي وقف أمام نبي الله إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. يا سلام، أتوا اثنين، موضوع بسيط يعني. فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. حينئذ تكبر ولم ينصاع ولم ينقاد لأوامر الله، وأخذ يعلو وأخذ يتكبر وأخذ يتكبر على عباد الله. ماذا فعل الله به؟ والله يا إخوة أذله الله إذلالا، لأنه نازع الله في صفة لا يحب الله أن ينازعه فيها أحد. سلط عليه بعوضة دخلت من أنفه فاستقرت في رأسه، فكان لا يستريح من ألمها إلا إذا ضرب بالنعال. هذا موقف إنسان أراد أن ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة يأبى الله بل لا يحب أصحابها، بل إنه يتوعدهم يوم القيامة لما يقال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه حقائق يجب أن نحاول بقدر الإمكان أن نبعدها عن قلوبنا وعن تصرفاتنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يتحدث عن انسان، انا مش هقول لك تكبر على خلق الله، ولكن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى من يجر ثوبه خيلاء. واحد يلبس جلابيه كده ويبقى فيه شيء من الفخر والاختيال وليه مشيه معينه كده، يعني وجهه ملفوف زي ما بيقولوا ساميه عفه. ولذلك كانت من وصايا لقمان لابنه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. اوعى تمشي كده اللي هو زي المثل العظيم في ارض تهدم عليك ابدي، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي، وبشر كلام قوي قوي، بينما رجل يمشي إذ أعجبته نفسه، يعني بيختار كده، فإذا بالله يخسف به الأرض. يا كل العقاب يا رب. أيوة قلت لكم الكبرياء ردائي. طب قلنا ما يحبش حد ينزعه أبدا في ده، تذكروا هذا جيدا، لهذا التكبر في مسألة انك انت. ولهذا احد الصالحين بيقول الجملة دي، من التواضع ان تنقاد للحق ولو سمعته من اجهل الناس. مش مسألة ان البواب عند حضرتك في البيت مثلا قال لك جملة غلط، ولا قال لك مثلا وانت حارق القزع شايل كلب شعرك من هنا، وقال لك مثلا الحناء دي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزعل قوي، يعني ما بقاش الا البواب كمان هيعلمني الغلط والصح. فتنقاد الحق ولو سمعته من اقل الناس او من اجهل الناس طالما انه حق. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم خسف الله به الارض، فده مش كده وبس، ده مش خسفه لا، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه في اعماقها. يا ده من امتى النبي يحكي الكلام ده؟ ومتى يوم القيامه الذي لا يعلمه الا الله، ولكن هذا المتبختر المختال المتكبر يتجلجل في اعماق الارض الى يوم القيامه. ولهذا نقرا القران في سوره الاعراف، الله يقول سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل. شوف القران عمال يفصل علشان تفهم ما يبقاش فيه مجادله. وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. شفنا ايام سيدنا نوح، اني دعوتهم فلم يجدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. القرآن يلك استكبارا في الأرض وهكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. استكبارا في الأرض، هذا الاستكبار لا يورد إلا غضب الله وإلا عذاب الله. ولذلك النهاردة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ماشيين الاثنين بين الصفا والمروة، فالتقيا في نقطة معينة، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله ابن عمر واخذ يبكي. فكان واحد واقف معاه يقول له ما يبكيك يا عبد الله؟ قال حديث زعم هذا انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر اكبه الله على وتيره النار. بص الراجل خاف ان ممكن اي التفاته او اي شيء ممكن يكون صدر منه انما ينم عن كبر به فادرعش واتخض، لان العاقبه كارثه، العاقبه كارثه ما فيهاش هزار. يا مار يا جنه، الموضوع مش محتاج هزار. ولهذا راينا قارون عليه لعنه الله لما اعطاه الله واغدق عليه من المال الوفير قال انما اوتيته على علم عندي بيتك وفي ربنا، انما الذين ينسبون الفضل الى انفسهم. اما انا عملت دراسه جدوى ما تدخلش الميه، كسبت وكسبت وكسبت. اما انا فكرت في المشروع ده بشكل، يا اخي انسب الفضل الى الله، لا تتكبر، لا تتكبر بعلمك او بذكائك او بانك احدثت ما لم يحدثه الاولون. لازم تفكر في هذا جيدا، ان تكون معتز بها ونعمه، تعتز بأنك مسلم، تعتز بدين الله، تعتز أن ميزك الله على الكفار وعلى المشركين. أما أنك أنت تنسى أن تنسب الفضل إلى الله، فربنا في القرآن حمل لوحة جميلة أوي كده عشان ينظر إليها المؤمن بعين البصيرة فيجتنب ما يغضب الله. قال فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. في هذا الوقت بالذات والرجل ماشي بيختال ويقول انما اتيته على علم عندي، والقران بعدها يقول لك اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من هو من القرون، من هو اشد من القرون، من هو اشد منه قوه واكثر جمعه. ما هو مش عارف كده. طب ماشي عمال يتبختر والحراس وراه والناس له قيام وقعود والبشر راح والبشر ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله. اين القيام واين القعود؟ اين الذين يحتفون؟ واين الذين يملكون ابواق النفاق؟ واين الذين كانوا يهللون؟ فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله. وضرب صفحه هذا القارون ولا يضره احد بخير الا القوارين اللي هم مثله. ولهذا فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والقران يسترسل حتى يصل الى قول الله تلك الدار الاخره لمن جعلها الله يا اخوه للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. اذا حينما يحمل المسلم في قلبه هم التواضع لله، ولذلك احد الصالحين يقول لك اسمع يا اخي اسمع، تواضع لمن هو اقل منك حتى تعلمه انه ليس بدنياك عليه فضل، وترفع عمن هو فوقك حتى يعلم انه ليس بدنياه له عليك فضل. هكذا تكون الامور. هو ميزان. يعني الكبر هذا او التواضع هذا ميزان بين ان تكون قليل الشأن محقر، وهذا لا يليق في شأن مسلم ابدا الا مع اخوته حينما وصف القرآن اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، وبين ميزان الكبر كونك تشطح وتتوجه بعيدا. ولهذا يوم القيامة جماعة اللي استكبروا حيأتي أناس تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، يطلقون عليهم أو يطلق عليهم في القرآن اسم الأعراف في سورة الأعراف. الأعراف على أصح التفسير والأقوال أنهم مجموعة من الناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم بين لا في الجنة ولا في النار، لم يدخلوا الجنة كما يقول القرآن وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبعدين بصوا للجماعة في النار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أو نبأ أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ماذا قالوا لهم؟ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما أغنى هذا الجمع اللي كان عمال يقول ده انا عندي والحرس والبوديجاردات وبيمشي وما بيمشيش الا ومعاه البوديجاردات دول، اين هؤلاء؟ ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الوليد بن مغيرة النهارده لما وقف والقران بيصفه في سوره المدثر، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وأخذ الله سبحانه وتعالى يتوعد الوليد بن المغيرة لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في صفة لا يحب الله أن ينازعه فيها أحد. فهذا هو الكبر أيها الإخوة الأحباب، بكل ما يحوي من معان فيها صرف عن فهم منهج الله سبحانه وتعالى. يصرف الله أذهان الذين يتكبرون عن أن يفهموا، حتى وصل الكفار إلى مرحلة ربنا قال فيهم إيه؟ استكبروا وجعل لأنفسهم أوثانا ليست حقيقية، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فربنا بيقول للنبي يا محمد لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. دول تكبروا قوي. يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني طب دول الكفار يا رب هم مين اصحاب الهباء المنثور اللي استكبروا وفاهم ان هو بعبادته ما حصلش ان هو اقدم لله او انفق فحس ان هو يعني خلاص يا ما هنا ما هناك بهذا الانفاق القليل او بهذه الصلوات التي صلاها لله سبحانه وتعالى فمنا من يتكبر بعبادته. ولهذا احد الصالحين بيقول لك يا اخي لا تخرج من بيتك فتلقى مسلما الا وترى في نفسك انه افضل منك. اوعى ابدا بعبادتك تتخيل ان انت افضل من احد. ما هذا الكبر هو الذي اوصل ابليس عليه لعائن الله ان يجادل الله ويقول لا اسجد ولا اطيع امرك. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس عمل ايه؟ ابى واستكبر. اذا هذا التكبر انما هو كارثة في حق العبد المسلم حينما ينسى نفسه. اللي يحبه يلاقي نفسه قاعد بيسعد حينما يقوم له الناس يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم انما يقوم الناس لرب العالمين. الصحابة كده كان بيخش صلى الله عليه وسلم وهو من هو الله هو احق الناس بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا لما جه واحد من الصحابة ولقى عند الناس بره في الروم وفي الفرس شيء عجيب شوية كده ان هم بيسجدوا للملوك فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حياه بالسجود فقال له لا تفعل لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. الكلام ده بيزعل الستات قوي القروش. لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخش والصحابه كانوا قالوا في اول مره قال لهم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم ولا تعظموني كما تعظم الاعاجم ملوكها. لما عدت الوليه كده لقيته صلى الله عليه وسلم قاعد على الارض قعدته الطيبه اللي توصفها كتب السيره والسنه وقاعد بياكل فقالت يجلس كما يجلس العبد هو ده النبي بتاعه وياكل كما ياكل العبد. فنظر اليها صلى الله عليه وسلم فقال لها وهل هناك من هو اعبد لله مني؟ في حد اعبد لله مني؟ ولهذا يا اخوه كان صلى الله عليه وسلم ما يحبش حد ابدا يمشي قدامه زي الزنبريطه اللي بنشوفها دي. كان يقول لهم يعني ايه ما يحبش حد يمشي وراه امشوا قدامي وخلوا بيني وبين ملائكه ربي. مش عايز حد يمشي ورايا خالص. اللي هي واحد خارج رايح مشوار يلم 500 عربيه ويقفلوا الشوارع واتصالات ومروريات ونداءات والله والله لو ركب عربيه فيها ما حد يعرفه حتى. لهذا لم يصل ابدا ابدا الكبر الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انهم والله يعني الواحد مخافة ان يقول كلاما مغلوطا كانوا اقرب الى الملائكة في تصرفاتهم. تشعر انك انت بتتكلم عن ملائكة وانت بتتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك لما يجي واحد زي ابو بكر الصديق يقول يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. ايه ده انت يا ابو بكر عايز تبقى شعره في صدر رجل مؤمن؟ ده انت امه بذاتها واعلى من امه في ايمانك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب اللي النبي يقول لو كان نبيا بعدي لكان عمر يقول والله لو نادى مناد بين الجنه والنار كل الناس يدخلون الجنه الا واحد لظننت اني ذلك الواحد. شوف التواضع. مفيش كبر. يعرفون قدر انفسهم ويقدرون لله عز وجل قدره. يعرفون من هو الله. علشان كده حتى الصلاه اللي احنا بنصليها دي اوحى الله كما يروى الى نبي الله موسى قال له يا موسى انما اتقبل الصلاه مني ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ورحم الأرملة والمسكين، وألزم قلبه خوفي، وشغل نهاره بذكري، وكف نفسه عن الشهوات من أجلي. اقعد بقى كده، اعرض على نفسك كيف جعلتك الصلاة، كيف جعلتك الصلاة. ده النهاردة المسلم لما بيخرج من الجامع ويرى بعض العصاة بيبقى واقف، يعني ويل عنكو، الله يهدكو، هتودونا الداهية. يا اخي يا اخي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ادعو لهم بالهداية. نعم انت بتفعل وبتغضب، لكن يكون غضبك لله، مش غضب غضب مقارنة بين افعال هؤلاء وبين افعالك، انما يكون غضبك لله سبحانه وتعالى انه تنتهك حرماته، وانه تفعل المعصية جهارا وانت تخاف من غضب الله علينا، ربنا ينزل علينا العذاب، فبتزعل عشان كده. لكن خليك كده ديدنك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. كان في واحد من الصالحين مرة شاف راجل بين الصفا والمروة راكب بغلة يطوف بين الصفا والمروة ببغلة، وحوله غلمان احنا بنسميهم الحرس الخصوصي، يدفعون الناس ويعنفونهم عشان الباشر يمشي بهدوء. وتمر الايام وربك لا يترك شيء، فاذا بهذا الرجل الصالح، والله يا اخوة كما يروى، رأى رجلا على جسر بغداد حافيا لابس هدوم متبهدلة، فتشبه عليه قال له لما تنظر الي؟ قال اشبهك بفلان، وقصره قصة. فقال له نعم انا. فقال ما فعل الله بك؟ لان وفرت الحالة دي، لان كنت شايفك في عز وبغلة وغلمان وحرس. قال له ترفعت في مكان يجب ان يضع الناس انفسهم فيه لله، فوضعني الله في مكان حيث يترفع فيه الناس. انا كنت ماشي المكان اللي فيه تواضع ده، كنت عامل فيها اللي ما حصلتش. الباشا رايح وتلاقي الدنيا تتقلب في الاسم. يا لهوي، دخلت اسم مرة وضابط مباحث كان داخل، قالوا الباشا وصل. قلت والنبي ده لو النبي ما كان عملوا له كده. اول ما قالوا الباشا وصل، انا اتخطيت الصلاه عدى يمسكني. واحد جري كده والاوضه دريت كده والدنيا اتقلبت. ليه يا عم في ايه؟ ليه؟ ده واحد دخل على امير المؤمنين هارون، لا بيشرب شربة ميه. فقال له يا امير المؤمنين، ان منع عنك هذا الكوب بنصف ملكك. قال له طبعا اديهم نصف ملكي ويدوني كوب الميه ده. قال طب لو حبس هذا الكوب في بولك وقالوا لك بنصف ملكك؟ قال له اديهم نصف ملكي بس ما يتحبس فيها البول. فقال له تبا لهذا الملك الذي لا يساوي كوب ماء. وانت البشر في الدنيا اتقلبت. تواضعوا لله عز وجل، تواضعوا لله عز وجل. اللي يبقى جاي من بره وشايف البواب قاعد وينظر اليه شبرا عايز يقوم يشيل معاه العربيه كلها بيه هو ويطلعه. يا اخي ده علي بن ابي طالب كان بيبقى ماشي كده ويقول لا صاحب العيال اولى بحمله. ماشي لو في حاجه تقيله النبي وصى نتعاون. ماشي البواب يشيل شنطه، يشد البواب الدنيا كلها في ايده، وتطلع عمال تعدل قميصك وتعدل شعرك على السلم عشان ما تهينش نفسك. تواضع، اقتل الكبر في قلبك، اقتله، افعل ذلك ولا تخف، تمرن على هذا. الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان شقا على كثير منهم في البدايه لما فرضت الصلاه ان يسجدوا. كان في شيء بالصعوبه في السجود ده في البدايه عند بعض اللي كان عايز يخش حتى الاسلام، لانه كان يرى في السجود مذله. القران نفسه تحدث عن هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ انسجد لما تامرنا؟ وزادهم نفورا. يعترض، بيحس شيء من الصعوبة ان انا انفي تلامس الارض، لان الانف كانت مصدر عزة لهؤلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك عن الوليد بن المغيرة في سورة القلم عدل بعد ذلك زنين، والوصف مناعي للخير معتد أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شوف ربنا قال للنبي سنسمه على الخرطوم، حجب مناخير الأرض وأحط مناخيره في جهنم لأنه تكبر. ألاقي واحد ساجد يعمل سجود على أعضاء سبعة؟ النبي قال كده إنما خذ من المسلمين تأليف ما أنزل الله به من سلطان. واحد حاطط لي راسه ورافع مناخيره، يا عم ما ينفعش سجودك باطل، لازم الجبهة والأنف والإيدين والركبتين وإصبعينك يبقوا لبره، صبعك يبقى لجوه وظهرها لبره، هو ده السجود الذي ينبغي أن يكون كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش تسجد وتحط لي عرضك من فوق وترفع دماغك ليه إن شاء الله أنت مين؟ ده هو السجود يتمثل في كونك تذل نفسك لله، تقول له ربنا أنت أكبر وهذه أنفي مصدر عزتي التي لا تخضع لأحد أنا أضعها لك في التراب عشان تستجلب عليك رحمات الله ورضا الله ورضوان الله وحب الله. اسمعوا يا إخوة، لا رفعة إلا لمن تواضع لله، ولا عزة إلا لمن تذلل لله، ولا أمن إلا لمن خاف من الله، ولا ربح إلا من ابتاع نفسه من الله. هي دي حقائق لازم نعرفها كلنا، محدش هيحس بهذه العزة إلا إذا تواضع لله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا تواضع لله زاده الله رفعة. مش تتواضع لله تبقى قلقان وخايف تسجد وترفع مناخيرك عشان التراب على الارض، ده انت تمرمغ انفك في التراب لله رب العالمين. هذه الامور كلها يتحدث عنها القران، يدور فيها القران كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه في سوره غافر ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان، يعني كمان مش مجادله، يعني اقول لك لو مجادلة بعلم، انما سبحان الله يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم. يقف الواحد الحجاب يا ستي، ده ربنا قال يا نساء النبي، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء، طب وبنات نساء مسلمين، مش نساء مسلمين؟ ربنا يسأل يا عم مش عارف ايه، يقول لك في القرآن ما قالش دي، كان بيقصد العصر الحجري ما يقصدش العصر دلوقتي. يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يقول الله إن في صدورهم إلا كبر، إلا كبر ما هم ببالغين، يعني زي ما تكبروا في الأرض بغير الحق برضو في هذه الحالة إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يتبع رسول الله يقول له فاستعذ بالله، انظروا الى شناعة وفظاعة هذا الكبر، يجعل الله يقول لك فاستعذ بالله انه هو السميع البصير، استعذ بالله من هذا الكبر. يعني اهم حاجة انما المؤمنون الذين اذا ذكروا بايات الله في سورة السجدة خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ما يقفش يجادل، هذا المكابر يقول لك انا بأجادل عشان انا غير مستيقن، انا مش عارف بأناقش عشان انا شاكك في ايه، ويقعد يتلاعب معاك بالالفاظ وهو اجهل من دابة، والله اجهل من دابة في قواعد اللغة العربية حتى التي يتحدث عنها في كتاب الله. فهذا الكبر اوصل، ولذلك الشيطان يا اخوة ما هو مش عبيد، الشيطان لما تكبر على امر الله سبحانه وتعالى يفكر ازاي، يقول لك هو الكبر اللي هيوصل ابن ادم لكده زي ما انا وصلت، ما خلاص مصير الشيطان جهنم، هو عارف انه رايح في داهيه، رايح في داهيه. فزي المثل كده ما بيقولوا يا رايح كتر من الفضايح بقى، خد معاك امه لا اله الا الله كلها. ولذلك في سوره الصفات كان ربنا بيتكلم عن الكفر لما يخشوا النار وعضوا الفمه مع بعض، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. فشوف كمان الموقف المخزي، في الوقت اللي في الجنة والنار بيتخاصموا في الضعفاء والمتكبرين، الجنة تقول، النار تقول أوثرت بالمتكبرين والجبارين، والنار بتقول والجنة بتقول أنا ما بيخشيش غير الضعفاء للجنة. فربنا شو يقول حديث صحيح رواه البخاري، يطلع واحد بقى ما يعرفش حاجة، هي الجنة بتتكلم هي النار بتتكلم، انت مين عشان تفهم لغتهم ايه ولا عرفوا ايه؟ يعني هو جذع الشجرة لما أن والنبي سمعه وراح طبطب عليه وسكت، دي مش معجزة؟ يعني أتصدق معجزة للنبي ولا تصدق معجزات الله؟ والفلسفة بقى وهي فين الجنة والجنة قد ايه ونار قد ايه؟ ونخش في غيب. اللي يفتح القرآن يا إخوة، عشان بس أنا بالمناسبة موضوع بس بيضايقني قوي، اللي يفتح القرآن في أول سورة في القرآن سورة البقرة، ربنا لما بيتكلم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول وصف الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب مش كل حاجة تقعد تتفلسف وتقول لي هات لي دليل إن الجنة بتتكلم والنار بتتكلم، ربنا قال والنبي قال يبقى خلصت. ولهذا يتحدى الجنة والنار تتخاصم، ربنا يقول بس أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ثم تتقال كلمة والله تخوف، ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها. عشان كده لازم تخاف، لازم تأوعى أبدا عبادتك ولا طاعتك لله تخدك بعيد عما لا يليق بمسلم، عما لا يليق بمسلم. والجماعة اللي بيتكبروا ويتناقش معهم مجموعة من ضعاف الإيمان الصغيرين لسه اللي بجين على الطريق ويخش يتفلسف معاه، فالمتكبر يغلبه في لجته ويجرجره معاه في الطريق، اجروا بقى على الجنة والنار وشوفوا. وقال الذين كفروا لن يؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ثم يأتي خصام من نوع فريق، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. تبص كمان القرآن بيقول إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون، طب يا رب أنا كنت مستضعف وتعبان وغلبان. لا، أعطاك الله الكرامة وحرية الاختيار وحرية التبع الفردية، لكنك أبيت إلا أن تكون غنما يساق متابع. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، اعتبر المستضعفين ظالمين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وديتونا بدغي الله يخرب بيتكم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. يا سيدي لسه بدري، يا سيدي لسه بدري على الحجاب، أما تبقى تكبر شوي. يا سيدي لسه بدري على الحج لما نسدد ديوننا ونجوز عيال، يا ابني مش عارف. بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. حتى اللي بيفتخر، والله ده واحد متكبر مرة كان خطيب خطب في الناس، فالناس اتبسطت من خطبته قوي، فأول ما نزل من على المنبر قالوا له أكثر الله من أمثالك، فقال لقد كلفتم الله شططا. شوف الفجر، تحتقلوا على ربنا قوي عشان يعمل واحد زيي. يا إخوة في ناس كده، والله في ناس كده، الكبر يجعلها تقول كلمة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. من سخط الله عليه بهذا الكبر كلمة، كبر خلاه هو اللي معروف وسط الناس انه هو بدم خفيف اللي ما عطلش، فيبتدي يألف نكتة إلفة عن الملائكة، نكتة إلفة عن الجنة والنار، وما أكثر ما نسمعها من المؤمنين ومن المسلمين، آسف، تكلم عن الجنة والنار والملائكة وملك الموت ويتكلم عن ربنا ويتكلم مش عارف عن الانتفاضة ويكلمني عن بتوع فلسطين هيبقوا بين الجنة والنار برضه ومش عارف يقول احنا كمان هنا ملناش مكان، كلام لا يليق. لكن هو حاسس في نفسه ان هو ابو دم خفيف، ازاي هتعملي دمه تقيل؟ فلازم يقول كلام لا يلقي بهذا الكلام بالا فتهوي به كلمة في نار جهنم 70 خريفا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن صحيح رواه الترمذي: يخرج من النار عرق له اذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله الها اخر، وبالمصورين. هذا العرق يخرج من النار كما يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو اذا كان في الجنة ربنا قال عنها، عشان بس احنا يعني ايه افهمنا على قدنا، فيها قرعين ونخل ورمان واكل، عشان عارف ان احنا بطنية يعني مش هنفهم الا كده. انما في حقيقة الامر اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بس عشان انت تفهم ربنا فهمك كده. في النار ايضا هناك اشياء لا يعرفها احد، وانواع من العذابات لا يتخيلها احد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: يخرج هذا العنق الذي له اذنان تسمعان وعينان تبصران وينطق يقول وكلت بثلاثة، اول نوع من الثلاثة، بكل جبار عنيد. وربنا في سورة ابراهيم لك: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ده مش كده وبس، ومن ورائه عذاب غليظ. شوفوا ربنا بيخوف الناس اللي بتتكبر ازاي، والتي تجعل من طبائعها الكبر. النبي معاذ بن جبل بيقول في مسند الامام احمد، في مسند الامام احمد حديث موقوف عنه هو، كانت ليدعن قوم الفقر بآبائهم وقد صاروا فحما في جهنم، او ليكونن اهون على الله من الجعلان التي تذوب بآنا فيها القدر. يقعد واحد يقف في حديث كده يعني في بعض الضعف، وان كنا نستأنس فيه، ان سيدنا موسى وقف اثنين بيفتخروا، فقال احدهم: اتدري من انا؟ انا ابن فلان ابن فلان. واخذ يعدد حتى عد تسعة من اهله، فاوحى الله الى موسى: قل للذي افتخر ان التسعة في النار وانت عاشرهم، عشان ما حدش يتكبر لا بحسب ولا بنسب ولا بمال. ده احنا شفنا سورة سبأ وقالوا: نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ربنا يقول لهم: لا، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. هم دول. انما اللي فاهم انه بفلوسه هيخش في الجنه يا ريت، كان الفقراء ناتوا من حضرتهم. واللي فاهم انه هيخش الجنه بحسبه ولا بنسبه، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيجري يخبط على باب فاطمه: يا فاطمه يا بنت محمد اعملي فاني لن اغني عنك من الله شيئا يوم القيامه. لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني انتم بانسابكم، فيتنزل قول الله عشان يقطع هذه الحقيقه عن خيالات المتخيلين. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اوعى حد يكون فاهم ان نسبه هينفعه. يعني النبي شفع لعمه وهو اهون الناس يوم القيامه عذابا في جهنم. ولهذا يجب ان نحرص كل الحرص على ان نتواضع لله سبحانه وتعالى، ان نتعلم الا نتكبر، ان نتعلم في نقاشنا مع المسلمين الا نستشعر اننا نملك علما لا يعلمه احد، وفوق كل ذي علم عليم. احنا سيدنا موسى كده لما ربنا بيساله عن اهل عن اعلم اهل الارض، وكده شفنا قصه طويله في القرآن في سورة الكهف. يعني هو ما قالش كبر ولا حاجة، بس كان فاهم ان مفيش حد. فربنا عايز يعلمه ياخد الخضر عشان يعمل حاجات معجزات خارج حدود المنطق والعقل، ولكنه يفسرها كما يريدها الله. يقول له عشان انت ما تعرفش، وفوق كل ذي علم عليم. فلا حد يتكبر بعلم، ولا حد يتكبر بمال، ولا حد يتكبر على واحد عشان ده بيصلي وده بيصلي بس ده ربنا يحيى وده لا. ادعوا لاخوانكم ولينوا، وحاولوا بقدر الامكان ان تبعدوا ذلك المرض اللعين عن قلوب عن قلوبكم، لان المسلم المتكبر لا خير فيه. المسلم المتكبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر قد كده، لهوانهم على الله، لهوانهم على الله. ده كان يا إخوة يعني الحسن البصري وكان الفضيل بن عياض وناس كانت تقيلة والله، لما تسمع عنهم وعن عبادتهم تقعد تقول ده أنا هخش جهنم من أوسع الأبواب لولا ثقتنا بالله سبحانه وتعالى انه بيتقبل منا الدقائق المعدودات اللي احنا بنقدمها له في اليوم، ونصها غايب، نصها تفكير في العيش وفي الحياة. وعلى الرغم من ذلك ما تكبروا بعبادتهم لحظة. كانوا واقفين على جبل عرفات، يجي الفضيل بن عياض يقول: والله والله اني اخشى ان تحرموا الرحمات بوجودي بينكم. وهو كان الكوماندا بتاعهم في العلم وفي الاخلاق وفي الادب وفي الفقه وفي كل شيء، في كل شيء. يعني كان يجي واحد يقول لواحد من الصالحين: ادعو الله لي، يقول له: والله اني اخشى ان تعذبوا بسببي او يكون هلاككم بسببي. شيء من التواضع الجميل لله سبحانه وتعالى، كما كان يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطاء، ودي مشى فيها يعني اختيال كده وكبر، وخدمتهم فارس والروم، سلط الله بعضهم على بعض. وفي حديث آخر رواه الحاكم وصححه: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هذه الامور تجعلنا بقدر ما نستطيع نتدرب. نتفهم ان امراض القلوب التي نتحدث عنها لن تنتهي بين يوم وليله. مش الصبح مش ازعل، ومش الصبح مش احسد، ومش الصبح مش اتكبر، انما بقدر الامكان من يرى. والكارثه ان في بعض المسلمين اعاذنا الله واياكم جمله هذه الامراض، تلاقيه بيغضب على طول وبيركع قليل وبيحسد كتير، وعلى طول في كبر، وعلى طول بيجادل، وعلى طول ما بيرضاش يوافق، وعلى طول ما بيقتنعش. حينما تطلع وبيجلس على كل ما تقعد تتكلم في صفات ذميمه يبغضها الله ورسوله، ممكن تلاقيها مجتمعه في مسلم واحد. عمر بن عبد العزيز مره كان قاعد واحد معاه في البيت بيكتب كتاب كده، فأوشك السراج أن ينطفئ. اللي يعني قاعدين على شمعة كده ولا حاجة مصباح هيطفي، فقام عمر يزودوا زيت أو يشعلوا. فالراجل بيقول له: يا أمير المؤمنين أيقظ الخادم، تحكم أنت بنفسك يعني؟ يا أخي كل ده ما فيه مقبلاتيه، سبحان الله. خلي الخادم يقوم. قال له: يا أخي إنها أول نومة ينامها، لسه نايم يعني اول مره ينام من الصبح. طب اقوم انا. قال له: ليس من المروءه ان يستخدم الرجل ضيفه. غير محمد رد على التليفون، والنبي تقوم تجيب الاشرب، والنبي تقوم تفتح الباب. يا اخي عيب، ليس من المروءه ان يخدم. اصل احنا واحد، اصل احنا اخوات. ماشي، بس ضيف جاي لك نص ساعه ولا حاجه، ما تزلش انفاسه عشان كوبايه الشاي اللي عملتها. في الاخر خالص عمر بن عبد العزيز قام وهو امير المؤمنين. احنا بنقول كده عشان احنا بنبص احنا قد كده. الراجل يعني اتقوم انت بنفسك يا امير المؤمنين؟ وفتح بقه طبعا اكيد يعني. فقال له ماذا؟ قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. حتى ما قالوش قمت وانا امير المؤمنين ورجعت وانا امير المؤمنين، لا، قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر، ما حصلش حاجه. انما خد عندك ده، في ناس تقعد لو الريس بتاعه غلط في القران وحدث بس الريس ايه يا عم في ايه؟ اصححه بغلط في القران بعدين من دلوقتي عشان ما تعرفش الريس قدام الناس. يا واحد ربنا يهديك انا قال ايه كده اختصر جمله ازاي؟ مهم، عايزين بقدر الامكان نحاول ان نجعل هذه الدروس يعني تذكره لي ولكم في محاولات ان نتوجه دائما الى الاحسن والى الافضل حتى نصل الى رضوان الله سبحانه وتعالى. وثقوا تماما حينما نطهر قلوبنا من هذه الادواء ومن هذه الامراض سنصل ان شاء الله ولو بعد عمر طويل. الصحابه كان بيجاهدوا في سبيل الله والواحد عنده 70 سنه، وكنا اتكلمنا عن الرجل جفونه نفله كده مش شايف بيرفعها عشان يشوف، يقول ما عذر الله احد، قال انفروا خفافا وثقالا. فمحدش ييأس يقول يا لسه هستنى لما اصلح نفسي، لا، اعظم الجهاد جهاد النفس. كونك بتبذل مجهود عشان تصلح من شأنك وتطهر قلبك فهذا شأن طيب تلقى به الله سبحانه وتعالى الذي حدد انه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا، وهذا استثناء من الله، الا من اتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم المطهر من هذه الامراض. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سد الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم سد الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم اجعل الدولة للمؤمنين يا رب العالمين، اللهم ارفع راية لا اله الا الله على العالمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وكبيرها وصغيرها وما علمنا منها وما لم نعلم، انك انت غفار الذنوب، انك انت علام الغيوب، انك انت ستار العيوب، يا مؤنس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، ارحم ضعفنا وتول امرنا واجبر نصرنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ووفق ولاة الامر للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله، وارفع راية لا اله الا الله على العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا من المع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسونا من صالح دعائكم.